بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. تقول الأخت الكريمة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نود استعارة كتاب أحد الطلاب بتكملة الناقص وجزاكم الله خيرا. حددوا الناقص بارك الله فيكم في أي المواضع، وإن شاء الله عز وجل نحاول أن نوجد التتمة بحولنا. حددوا بس مواضع النقص والتتمة، نحاول أن ييسر إن شاء الله وجودها بحول الباري جل وعلا. تقدم في الدرس الماضي أيها الإخوة الشروع في بيان بعض مسائل أحكام التكفير التي شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكرها، وذكرنا أن معرفة هذه المسائل من الأهمية في مكان، فما هي الفائدة التي يتحصلها أو يحصل عليها الدارس لهذه المسائل؟ هيك سؤال سهل. نعم، السلامة من الانحراف في هذا الجانب. طيب، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوص عديدة فيها التحذير من الجرأة على تكفير المسلمين، فممكن حديث واحد يأخذ الهدف. أحسنت. حديث آخر إذا ما منذكر نعطي السيف لغيرك.
سجل بعد سيدنا في كلام
آية.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقبل رجل
نعم
إلا كفر وإلا
أحسن. نعم. طيب أيها الإخوة، تقدم أيضا أن الكفر أصل له شعب، فما هو أصل الكفر؟ أصله إيش قال المصنف رحمه الله وإيش شرحنا؟
أصله الجحود.
الجحود هو والاستكبار متافق وشادة. أصله الجحود والعناد والاستكبار. طيب، تعريف الكفر أو ما ضابط الكفر الذي يجمع يعني جميع أنواعه وأفراده؟ أيوة، وهو ذكرت ضابطين، أحدهما من كلام ابن القيم والآخر من كلام السادي رحمه الله. نعم، فحفظ أحد الضابطين، كلاهما ضابط قوي يعني يجمع لك شتات المسائل، وحفظ الضوابط هذه فائدتها أنها تجعل الإنسان الجزئيات تجمعها في سطر واحد، فيكون ضابط يجمع أفراد كثيرة. هو جهد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من المسائل العلمية التي هي الاعتقاد، أو العملية التي مسائل العبادات. طيب، ما هي شعب الكفر؟ نعم، شعب الكفر هي المعاصي. تقدم ذكر خلاصة لما يتعلق بأحكام شعب الكفر، تذكرها عبد الهادي؟ ارفع صوتك. واحد، أن شعب الكفر متفاوتة فليست في مرتبة واحدة، نعم، هناك ما هو أعلى وما هو أدنى منه وهناك ما هو بين ذلك. الأمر الثاني، طيب جميل، نعم، يعني أن شعب الكفر متفاوتة أو متنوعة أو مختلفة، لكن جميعها ترجع إلى خصلتين. طيب أيضا هات من الكتاب. نعم، أن شعب الكفر لها تعلقات، فمنها ما هو متعلق بأعمال القلوب، ومنها ما هو متعلق بأعمال الجوارح، ومنها ما له تعلق بالأفعال، القلوب والأقوال والأفعال. نعم، شعب قولية وشعب فعلية وشعب قلبية. وذاكروا جيدا شباب، الله يبارك فيك. أنا أقعد 4 ساعات أحضر حق الدرس عشان ألقيك نص ساعة، فرجاء ذكر الله يبارك فيك. طيب يا أخوة، نكمل ما شرعنا فيه من السؤال الذي عقده المصنف رحمه الله لبيان ضد الإيمان وما يتصل به. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: إذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران إلى آخره. اقرأ عبد الهادي لو سمحت. أعطى الميكروفون. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت هذا، اسم الإشارة هذا يعني به المصنف رحمه الله، الله أعلم، ما تقدم من أن الكفر ضد الإيمان، وأن له أصلا وهو الجحود والعناد، وأن له شعبا وهي المعاصي، وأن هذه الشعب قد سمي في النصوص كثير منها كفرا. يقول المصنف: إذا عرفت هذا كله وتبين لك، عرفت أمرا هاما، وصلت إلى نتيجة مهمة في باب التكفير، ألا وهي أن الكفر كفران. هذا الكلام إلى آخره من المصنف رحمه الله، أن الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الإيمان إلى آخره، هذا الكلام من المصنف رحمه الله يعتبر أصلا من أصول أهل السنة والجماعة في مسائل التكفير. يعني نستطيع أن نقول من قول المصنف: الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة في مسائل التكفير، كما نص على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها. وأنا أقرأ عليكم كلام ابن القيم رحمه الله ومضمونه وما يتعلق به، سيأتي إن شاء الله بيانه في الدروس القادمة وشيء منه في هذا الدرس إن شاء الله. يقول ابن القيم ناصبا على هذا الأصل الذي ذكره المصنف أيضا، وها هنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر بضاد الإيمان من كل وجه كما سيأتي إن شاء الله. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. واضح؟ هذا هو الأصل وما يتعلق به من شرح سيأتي إن شاء الله. طيب، من خلال ما سمعنا من كلام المصنف رحمه الله في هذه الجملة اليسيرة يتبين لنا ويظهر لنا الآتي: أولا، أن الكفر على قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. ثانيا، أن الكفر الأكبر هو الكفر الاعتقادي، وأما الكفر الأصغر فهو الكفر العملي. ثالثا، أن مآل وعاقبة الكفر الأكبر هو الخروج من الإيمان بالكلية كما نص على ذلك المصنف رحمه الله، وبالتالي الخلود في النار والعياذ بالله إن مات صاحبه على ذلك، أعني صاحب الكفر الأكبر. ماشي جاسم؟ طيب. وأما الكفر الأصغر فيقول المصنف رحمه الله في بيان حكمه: ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه. لاحظتم العبارة؟ قال: ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه. ما معنى هذه العبارة أو ما المراد بهذه الجملة؟ معنى هذه الجملة أيها الأخوة أن صاحب الكفر الأصغر وهو الكفر ماذا؟ العملي كما تقدم. نعم، حاله ليس كحال وصاحب الكفر الأكبر، فإن صاحب الكفر الأصغر لا يخرج من الإيمان بالكلية أبدا، إنما إسلامه ثابت وإيمانه موجود أيضا، لكنه معرض لدخول النار ومستحق أيضا للعقوبة. لماذا جاسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كفر عملي هذا، ليس كفر اعتقادي، لأن لو قلنا أشرك بالله أصبح كفر اعتقادي خارج من الملة، وحنا قلنا الكفر الأصغر لا يخرج من الملة. أنا أقول لك ليش أنت جاوبت الجواب، لأن أنت بارك الله فيك تبادر إلى ذهنك أن الكفر الأصغر معناته كفر. جميل. طيب، حنقول لا، صاحب الكفر الأصغر معرض لدخول النار ومستحق للعقوبة. ليش؟ أحسن. نعم، بسبب نقول هو معرض للعقوبة ومستحق لدخول النار، أو مستحق للعقوبة ومعرض لدخول النار بسبب ارتكابه وقيامه ببعض شعب الكفر من الذنوب والمعاصي ونحوها مما يؤدي والعياذ بالله إلى دخول النار. فهو يعني صاحب الكفر الأصغر فهو وإن دخل النار فإنه يخرج منها ولا بد، يخرج منها ولا بد. لماذا؟ لأن عمله الذي عمله وقام به ليس مناقضا للإيمان، ليس منافيا للإيمان ليس سببا لإخراجه من الإيمان. نعم سيأتي يا عبد الهادي لا تعجل علينا. هذا الآن معنى هذه العبارة بإيجاز. وهنا يعني في كلام المصنف لفظتان لعلها تستدعي سؤال بعضكم عن المراد بها أو معناها، وهي قوله ينافي كمال الإيمان لا مطلقه، يعني مطلق الإيمان. فاللفظان إذن هما إيش؟ كمال الإيمان ومطلق الإيمان. المقصود بنفي الإيمان هنا في عبارة المصنف هو نفي كمال الإيمان الواجب. المقصود بقول المصنف رحمه الله ينافي كمال الإيمان أي الإيمان الواجب. وهنا قاعدة أيها الإخوة، لأجلها قلنا أن المراد هنا الكمال الواجب، لأن لفظ الكمال في النصوص يأتي وقد يراد به ماذا؟ الكمال الواجب، وقد يراد به الكمال المستحب. لكن النفي في النصوص في الآيات في الأحاديث النفي لا يقع إلا للإيمان الواجب، لا يقع إلا لكمال الإيمان الواجب لا للكمال المستحب، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. إن شئتم الرجوع إلى الفتاوى في المجلد السابع، فتاوى ابن تيمية المجلد السابع صفحة 198 وصفحة 647، وفي المجلد 12 من مجموع الفتاوى أيضا لابن تيمية المجلد 12 صفحة 478. إذن أيها الإخوة، المقصود بنفي كمال الإيمان هنا كمال الإيمان الواجب، وقلنا ذلك بما تقدم من أن لفظ الكمال في النصوص قد يراد به الكمال الواجب، قد يراد به الكمال المستحب، والنفي في النصوص إنما يقع ويكون للكمال الواجب وليس للكمال المستحب. هذا باختصار. كمال الإيمان الواجب المقصود به يا إخوة هو العمل الذي يذم فاعله إن كان معصية من المعاصي، ويذم تاركه إن كان واجبا من الواجبات ويستحق صاحبه العقوبة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا نفي لإيش؟ لكمال الإيمان الواجب بسبب ارتكابه لكبيرة من الكبائر وهي الزنا، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك أكثر في الدروس اللاحقة. قال المصنف رحمه الله لا مطلقه، يعني لا مطلق الإيمان. المقصود هنا والله أعلم بمطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، أصل الإيمان الذي هو ماذا قلنا؟ التصديق والإقرار. لماذا قلنا المراد به أصل الإيمان هنا؟ لأنه جاء في مقابل إيش؟ كمال الواجب، واضح؟ فعندنا ثلاثة أشياء تختم فيكم، عندنا ثلاثة ألفاظ يا أخوة: أصل الإيمان، كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان المستحب. لازم تفهمون هذا جيدا. أصل الإيمان هو الذي لا يتم الإيمان به أبدا، واضح؟ كالتصديق والإقرار الآخر. كمال الإيمان الواجب هو الذي ماذا؟ هو الذي يذم كما قلنا تاركه كان واجبا أو فاعله إن كان معصية من المعاصي. كمال الإيمان المستحب هو الذي تفوت بتركه الدرجات العالية والمنازل الرفيعة. فلو شخص ترك السنن الرواتب مثلا أو سنة الضحى، واضح؟ أو ترك الابتسامة في وجه أخيه المسلم، هذا مستحب أم واجب؟ مستحب. إذن فاته كمال الإيمان المستحب، فاته الأفضل والأكمل في هذا الباب. واضح الآن؟ طيب، على هذا، على ما تقدم أيها الأخوة، معنى عبارة المصنف إذن هذه ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه. معنى العبارة أن الكفر الأصغر الذي هو الكفر العملي هو ماذا؟ ينافي كمال الإيمان الواجب ولا ينافي أصل الإيمان. واضح؟ ينافي كمال الإيمان الواجب ولا ينافي أصل الإيمان. والله تعالى أعلم. طيب يا إخوة، نكمل. تقدم أن الكفر الأكبر هو ماذا؟ هو الكفر الاعتقادي، وأن الكفر الأصغر هو الكفر العملي. طيب، ما حقيقة الكفر الاعتقادي وما حقيقة الكفر العملي، وما هي صورة كل منهما، أو مما يتركب الكفر الاعتقادي ومما يتكون الكفر العملي؟ بيّن ذلك المصنف رحمه الله تعالى بقوله: الكفر الاعتقادي هو المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما. هذه هي حقيقة الكفر الاعتقادي، وهذا قريب يا إخوة مما تقدم معنا في الدرس الماضي في كلام الشيخ ابن القيم والشيخ السعدي رحمه الله في تعريف الكفر. الكفر العملي قال المصنف هو الذي لا ينافي قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك، والذي لا ينافي قول القلب ولا ينافي عمل القلب ولا يستلزم ذلك. هنا كذلك لفظان، اللفظ الأول قول القلب واللفظ الثاني عمل القلب. ما المقصود بهما؟ قول القلب يا إخواني المقصود به هو اعتقاد القلب، اعتقاده، إقراره، تصديقه، اعترافه، هذا هو كله قول القلب. وهذا الاعتقاد والإقرار والتصديق شامل لجميع مسائل الدين، سواء المسائل العلمية متعلقة بجانب الاعتقاد أو المسائل العملية المتعلقة بجوانب الفروع والعبادات. إذن هو شامل للأخبار وشامل للأحكام. عمل القلب هو انقياده، عمل القلب هو انقياده، ويدخل في هذا، يعني في عمل القلب يدخل فيه أعمال القلوب التي أمر الله عز وجل بها وجعلها من الإيمان وأوجبها علينا من الإخلاص والصدق والخشية والخوف والرجاء والإنابة والتوبة إلى غير ذلك من أعمال القلوب، كلها تدخل في إيش؟ في عمل القلب، كلها تدخل في عمل القلب. إن الآن قاعدين نحن نفسر المراد بقول القلب والمراد بعمل القلب. إذن يا إخواني، حقيقة أو صورة الكفر الاعتقادي هو الذي فيه منافاة لقول القلب الذي هو اعتقاده، ومناف أيضا لعمل القلب، أو منافي لأحدهما، إما لقول القلب أو لعمل القلب. وحقيقة وصورة الكفر العملي هو الذي ليس فيه منافاة لقول القلب، وليس أيضا فيه منافاة لعمل القلب، فليس فيه منافاة لكليهما أو لأحدهما. والعمل الذي يقوم به صاحب الكفر العملي لا يستلزم منافاة الإيمان أو مناقضته. فقد والعياذ بالله يشرب المسلم الخمر وهو يحب الله ورسوله، لكن حبه لهذا الشراب والعياذ بالله غلبه فتبع ما هوته نفسه، فلا يستلزم وقوع الكفر العملي من الشخص أنه مناف لقول القلب الذي هو اعتقاده ومناف لعمل القلب الذي هو انقياده، والله تعالى أعلم. بهذا ينتهي شرح هذا الأصل وهذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله. ننتقل بعد هذا إلى السؤال الذي يليه. أقرأ يا ياسر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: بين لي كيفية من أفاد الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل لي
ما أجملته
في ثلاثة أيام.
نعم.
فقد تبعت أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات.
يكفي، جاسم كمل.
فإذا زالت جميع هذه الأربعة
نعم،
قول القلب وعمل وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح زال الإيمان بالكلية.
طيب.
وإذا زال تصديق القلب لم تنفع
البقية.
فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة.
نعم.
وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بشيء مما أرسل الله به رسوله وأنزل به كتبه.
نعم.
وإن زال عمل القلب من اعتقاد الصدق فأهل السنة
مجمعون
على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء
عمل القلب
وهو محبته وانقياده.
نعم.
كما لم ينفع
إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين.
وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول، بل ويقرون به سرا وجهرا، ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به.
هذا السؤال أيها الإخوة سمعتموه، يقول المصنف رحمه الله: بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بكلية، وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه. إذن هذا السؤال متعلق بأي نوع من أنواع الكفر الذي هو الكفر الأكبر. طيب، في جواب السؤال السابق تقدم منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان، لكن على سبيل إيش؟ الإجمال، على سبيل الإيجاز والاختصار. وفي هذا السؤال تفصيل ومزيد إيضاح لمنافاة الكفر الاعتقادي للإيمان، كيف ينافي الكفر الاعتقادي الإيمان. صورة السؤال كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: أنت قلت إن الكفر الاعتقادي مناف للإيمان، مناقض للإيمان بالكلية، لكن بيانك كان مجملا،
ففصلني كيف أن الكفر الاعتقادي ينافي الإيمان بالكلية، كيف أن الكفر الاعتقادي يزيل الإيمان بالكلية. هذه هي صورة السؤال. قال المصنف رحمه الله: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. في هذه الجملة أخواني يذكرنا المصنف رحمه الله تعالى بالتأصيل والتقعيد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهذا تقدم وسبق معنا في أول الكتاب، في أول الكتاب في صفحة 45 تقريبا على حسب الطبعة التي عندي، فإنه هناك بين حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأنه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. المصنف ذكر هذا مجملا ثم فصله فقال: فقول القلب هو التصديق، ومثله الإقرار والاعتراف والانقياد إلى آخره، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام. ما هي؟ هو التكلم بكلمة الإسلام التي هي الشهادتان. طيب، وعمل القلب قال هو النية والإخلاص. المصنف رحمه الله ذكر النية والإخلاص لأن الإخلاص والنية الحسنة هي أعلى أعمال القلوب. ذكرنا أن عمل القلب هو ماذا؟ هو انقياده، أليس كذلك؟ وقلنا يدخل في هذا أعمال القلوب، ومن أعمال القلوب الإخلاص لله عز وجل. فذكر هنا النية والإخلاص، وذلك والله أعلم لأن الإخلاص هو أعلى وأفضل أعمال القلوب. طيب يا أخوة، قال: وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات. في شيء ما ذكر المصنف تستطيعون استخراجه؟ نعم، لم يتطرق المصنف رحمه الله لعمل اللسان، يعني لم يذكر المقصود بعمل اللسان، وذلك والعلم عند الله، لعل يعني عمل اللسان داخل في ماذا؟ في أعمال الجوارح. وعمل اللسان يقول العلماء هو ما كان امتثاله راجعا إلى اللسان، ما كان امتثاله من الأعمال، من أعمال الطاعات راجعا إلى اللسان، يعني يقام به إيش؟ باللسان، أداؤه يكون باللسان، هو ما كان امتثاله راجعا إلى اللسان. مثل إيش؟ أذكار الصلاة، كذلك الدعوة إلى الله عز وجل، تعليم العلم، هذه كلها ما تقوم إلا إيش؟ إلا باللسان. فهذا هو عمل اللسان. طيب، فإذا زالت جميع هذه الأربعة، الآن مصنف يا إخوة من قولي هنا فإذا زالت جميع هذه الأربعة إلى آخره، سيبين لنا حالات منافاة الكفر لاعتقاد الإيمان. ممكن أن تضعون عنوان جانبي في الكتاب: حالات أو أحوال منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان. الحالة الأولى، قال المصنف رحمه الله: فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. إذن الحالة الأولى زوال الأمور الأربعة بالكلية: قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. إذا لم توجد شيء من هذه لا يوجد الإيمان. طيب، الحالة الثانية أيها الإخوة، قال: وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. هذه الحالة الثانية، زوال تصديق القلب، زوال تصديق القلب. فإنه إذا لم يوجد تصديق القلب الذي هو قول القلب اعتقاده وإقراره، إذا لم يوجد يقول المصنف لم تنفع البقية، يعني لم ينفع عمل القلب، لم ينفع عمل الجوارح، لم ينفع عمل اللسان. لماذا؟ لأن تصديق القلب شرط في اعتقاد البقية، والبقية مبنية عليه. واضح؟ طيب، ثم مثل على ذلك قال: كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بشيء مما أرسل الله به رسله وأنزل كتبه. الحالة الثالثة قال المصنف: وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده. إذن هذه الحالة الثالثة، زوال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، زوال عمل القلب مع اعتقاد الصدق. فهذا يا إخوة هو التفصيل في مسألة كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان. المصنف رحمه الله كذلك مثل للحالة الثالثة قال: كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول ويقرون به سرا لا جهرا. إيش الآية التي تدل على ذلك؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم كانوا موقنين بصدق الرسل عليهم الصلاة والسلام ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به، كما حصل مثلا من كفار قريش، موقنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا. اليهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الأوصاف التي يقرؤونها في التوراة كانوا يرونها أمامهم في النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يؤمنوا به ولم يتبعوا. فهنا وجد الصدق لكن وجد اعتقاد الصدق لكنه لم يوجد ايش؟ عمل القلب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبهذا يعني ينتهي الدرس، إذا كان هناك أمر يتعلق بالدرس حيا. نعم يا أبي هادي. ويقرون به سرا، أنا إيش قلت؟ لا جهرا؟ لا عفوا آسف، ويقرون به سرا وجهرا. نعم يعني هم في نفوسهم متيقنين، واضح، لكن والعياذ بالله الكبر الذي ركب رؤوسهم. طيب تفضلوا يا أخي. أولا الدرس مفهوم، كم نسبة فهم الدرس؟ الأخوات الدرس مفهوم؟ ياسر درس مفهوم؟ جاسر صدقا أيوة شوي مفهوم؟ طيب زكريا مع المراجعة ستفهم أكثر، يعني كم نسبة استيعابك؟ ها 85. طيب ما شاء الله زين. أبو هادي درس مفهوم؟ كده تم. طيب مناقشة تكثيرين الله يديك لعوز الناس. والله يا أخوة يعني أرجو الانتباه الله يبارك فيكم والمذاكرة. الدرس ترى يعني يسير ولله الحمد، وأنا أحاول يعني كلام المصنف قدر الإمكان يعني أفصفصه كما يقال، واضح؟ يعني أفصل ويعني أي كلمة غامضة حاول أشرحها حتى تكون بينة، واضح؟ فلو قلت الآن لخصوا لي الدرس تستطيعون؟ ما تستطيعون لأنكم غير مفهوم. يعني الخلاصة، الكفر لا تنقم، كم قسم ينقسم؟ قسمين أكبر وأصغر. ماذا يسمى الكفر الأكبر والكفر الأصغر؟ عملي. طيب ما هي يعني أحكام القسمين؟ ما هي أحكامها في الدنيا وفي الآخرة؟ الكفر الاعتقادي مخلد من الملة، وفي الآخرة مخلد من النار. الكفر العملي لا، ها، مستحق العقوبة في الدنيا؟ لا شك هو مستحق، يعني إن كان يعني بس قصدي أمر آخر، وهو أنه لا يخرج من الإيمان، لا يحكم عليه بالكفر، لكنه في الآخرة معرض لدخول النار. طيب هناك بعض المصطلحات أو بعض الألفاظ كانت مجملة أو ليست موضحة، كمال الإيمان، مطلق الإيمان، هذه تم إيضاحها، أليس كذلك؟ مفهومة ولا غير مفهومة؟ كمال الإيمان الواجب فسرت معناه، مطلق الإيمان فسرت معناه هنا، وقلت أنه لفظ الكمال في النصوص يراد به كمال الإيمان الواجب ويراد به كمال الإيمان المستحب، أليس كذلك؟ فيعني ما أدري إيش أبسط من هذا تريد يا ياسر، ما شاء الله عليك. ها؟ ما جاسر هذا الكلام اللي قلته الآن في الأخير مفهوم؟ مستوعب؟ جيد، لأن استيعاب هذه الأمور تدفعك شبه كثيرة، تحفظ من فتن وأمور لا تكاد تخطر على بال. طيب بعد ذلك فصلنا يعني الكفر الاعتقادي كيف أنه منافي للإيمان، وذكرنا ثلاث حالات، صح ولا لا؟ زوال الأمور الأربعة التي يتكون منها الإيمان، واضح؟ والحالة الثانية زوال التصديق مع وجود البقية، والحالة الثالثة وجود يعني الصدق مع زوال عمل القلب. هذه خلاصة الدرس. كم سطر؟ 5 سطور. هذا الدرس مفهوم. ياسر طيب الناقص من الكتاب بدايته. طيب يعني حددوا ايضا البداية، يعني كم سؤال، يعني الان نحن وصلنا ما يقارب، اخذنا الى كم سؤال؟ 162 سؤال تقريبا، يعني اخذنا الان الى يومنا هذا وساعتنا هذه تقريبا 162 سؤال. طيب من البداية يعني 30 سؤال، 40 سؤال، 50 سؤال، فحددوا هذا الله يحفظكم الآن إذا تيسر، وإن شاء الله نوفر لكم الموجود بحول الله تبارك وتعالى. تقول الأخت: ما نصيحتكم لمن يفقد القدوة الحسنة في التصرف لكي الكلمة هذه، يعني كأنها تقصد لكي يحسن التصرف يعني في حياته بحكمة وصواب. والله لا شك هذه مشكلة، يعني فقدان القدوة الحسنة خاصة في الوسط النسائي يعني النقص كبير، لكن لا يعني هذا أنه يتقاعس الإنسان ويهمل نفسه ولا يسعى لأن يجعل من نفسه هو قدوة لغيره، لأنه يا إخوة من وسائل التربية الصحيحة وجود القدوة الحسنة الطيبة. ولذلك من أعظم ما كان تأثيرا في تربية الصحابة رضوان الله عليهم التربية الصحيحة في وقت وجيز هي ماذا؟ وجود النبي عليه الصلاة والسلام بينهم. أي نعم. جميع الأسئلة طيب، أنا قلت حددوا لي يا أختي الكريمة الله يحفظك، يعني جميع الأسئلة من رقم واحد يعني إلى رقم كم؟ فسامحونا بارك الله فيكم. لا. أعود فأقول من أعظم الوسائل التي أثرت في حياة الصحابة رضوان الله عليهم هي وجود النبي عليه الصلاة والسلام بينهم، ولهذا من نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن دونت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحفظت، ودونت أيضا سير الصحابة ومن تبعهم. فأقول الأخت الكريمة من وسائل حقيقة العناية من وسائل الإعانة عفوا على إيجاد القدوة الطيبة في النفس للآخرين، وكذلك يعني إصلاح وضع الآخرين، هي قراءة سيرة السلف الصالح على رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام. فإننا إذا أخذنا كتابا واحد فقط الذي هو شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، خصال النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، اقرأوا فيها وانظروا، كان صلى الله عليه وسلم يجلس كذا، كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل الطعام يفعل كذا، يعني لاحظوا النبي ابن القيم رحمه الله ألف كتابا كاملا سماه زاد المعاد في هدي خير العباد، واضح؟ كتاب ألفه في السفر يعني، وهذا من العجائب، علم غزير لكنه سبحان الله يعني من صدره. فأقول قراءة سيرة السلف الصالح تعين على الأمر الذي يسمو إليه الإنسان. كذلك القدوات الحية الموجودة التي يعني كان لها أثرا كبيرا في سداد وتقويم حال الصحوة الإسلامية كما يقال، وهم وجود العلماء الكبار كابن باز وابن عثيمين الألباني، اقرأوا سيرهم وانظروا إلى أفعالهم يتأثر الإنسان. من الجوانب المهمة الدعاء يا إخوة، الدعاء، واضح أن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يصلح حاله، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. طيب، هذه الوسيلة الثانية التي هي الدعاء. الوسيلة الثالثة الرفقة الطيبة. تتخير المرأة ويتخير الشاب يعني الأمثل من بين الموجودين، ويكون صحبة قائمة على رجاء ما عند الله تبارك وتعالى من الخير والثواب، ويكون الدافع لها مرضاة الله تبارك وتعالى، لأن الرفق الصالح إذا كان هذا أساس قصدها، أولا يحفظ الوقت، ثانيا تكون الصحبة نافعة، ثانيا ينال الإنسان حلاوة الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ثم من يعني الأمور أو الفوائد التي يجنيها الإنسان من الصحبة الصالحة التذكير دائما، يذكره الإخوة أو الأخت الصالحة تذكر أختها، ولهذا كان من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصاحب إلا مؤمنا، وبين عليه الصلاة والسلام أهمية هذا الشيء فقال المرء على دين خليله، يعني أنه يحصل التأثر، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، تخير لنفسك الصحبة التي تماشيها. فالرفقة الصالحة هذه من الأشياء المهمة. ثم من الأشياء المهمة أيضا جهاد النفس، فمجاهدة النفس والصدق أيضا في طلب هذا الشيء وفي إصلاح النفس وإصلاح الآخرين، هذه كلها تعين على إيجاد القدوات الطيبة. لكن من الأشياء المهمة كما قدمت قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة شمائله صلى الله عليه وسلم، ويكفي في هذا كتاب الترمذي حقيقة إذا قرأ الإنسان. ثم أيضا يعني الأمور التي دونها العلماء في سير السلف. قول الأخت: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علمنا أن الذي يكفر أخاه المسلم ليس بكافر، ولا نطلق عليه كلمة كافر، لكن كيف نوفق بين ذلك وبين ما جاء في حديث المرأة التي لعنت دابتها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ملعونة. هذا إن صح أن اللعنة كالتكفير في قوله عليه السلام: قد باء به أحدهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلق عليها ملعونة، فهل التكفير يختلف بحيث لا نطلق عليه بالكلمة؟ أرجو التوضيح. لا أدري، لكن يحتاج الأمر إلى مزيد مراجعة إن شاء الله، والله تعالى أعلم. طيب، إن تم توفير ما يعني أرسلته الأخت، فكيف يتم إيصال الأشرطة مثلا؟ 47 ها؟ متى تقدر تخلصها؟ أسبوع؟ ها؟ لا تقدر؟ لعل يعني تكون الأشرطة جاهزة إن شاء الله الدرس القادم إذا يسر الله عز وجل، اليوم الأربعاء بحول الله. فلو ترسل لنا الأخت يوم الأربعاء أحد يأتي لاستلامها. طيب، جزاكم الله خير. بشيء آخر؟
نعم. الحالة الثالثة، الأحوال منافات الكفر.
المرائي أحكام المرائي.
نعم.
أن القلب
يسأل أحد الأخوة يقول: ذكرنا أن عمل القلب مع وجود التصديق ينافي الإيمان، الحالة الثالثة. نعم. فيأتي يقول أحيانا للإنسان عارض الرياء، والرياء عمل من أعمال القلب وهو ينافي الإخلاص، فكيف يعني يكون الأمر؟ يعني يرجو إيضاح المسألة. الجواب أن الرياء ليس على حال واحدة، إنما هو على أحوال. الحالة الأولى أن الرياء الخالص المحض هذا لا يصدر إلا من منافق والعياذ بالله، ولذلك وصفهم الله عز وجل بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس، واضح، ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال الله عز وجل عن الكفار: خرجوا من ديارهم رئاء، إيش معي بكم، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. لا نعم، ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله. نعم. أي وشو نعم، كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس، وصفهم برياء. فهذا الرياء الخالص المحض الحقيقة، اتجاه القلب لله يعني إلى هذا المخلوق ما يكون في الحقيقة إلا من منافق أو من كافر، أما من مؤمن فلا يصدر. الحالة الثالثة أو حالة ثانية عفوا، أن يأتي عارض الرياء للإنسان المسلم. في هذه الحالة للشخص حالتين، في هذه الحالة الثانية للشخص حالتين. الحالة الأولى أن يأتي ويصلي مثلا أو يتصدق، نقول يصلي فيقع في نفسه هاجس الرياء، يسمع أن هناك مثلا أشخاص جالسون فيقع في نفسه أنه يزيد من حسن صلاته. في هذه الحالة قلت حالتين، الحالة الأولى يسترسل مع الرياء يعني يزيد يحسن صلاته والعياذ بالله لطلب المنزلة عند الخلق، فهذا عمله باطل ولا شك، واضح. والحالة الثانية لا، أنه يجاهد نفسه، واضح، ويكره هذا العمل من نفسه ولا يحب مدح الناس ولا ثناءهم، وربما الشيطان يجهد فيزيد في أن يحسن له كلام الناس ومدحهم وثناءهم إلى غير ذلك، وهو يجاهد نفسه على دفع هذا الأمر ولا يلتفت إليه ولا يلقي له بال، فهنا لا تأثير للرياء على عمله أبدا، وعمله مقبول إن شاء الله. وهذا التفصيل الذي ذكرته ذكره ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم عند شرحه لحديث إنما الأعمال بالنيات، أول حديث 40 النووية، فارجعوا إليه فيه تفصيل جميل وذكر أقوال العلماء، والله تعالى أعلم. نعم، مفهوم إن شاء الله. أوكي. نعم إن شاء الله عندما نخلص الأسئلة أو طيب مثال أقرأ الحالات. الحالة الأولى قلنا إيش؟ زوال الأمور أربعة. السؤال يطلب الأخ أمثلة لكل نوع، واضح. مثال النوع الأول أنه لا يؤمن بشيء من الشريعة أبدا، زوال الأمور الأربعة كلها، زوال اعتقاد القلب، زوال عمل القلب، زوال قول اللسان، زوال عمل اللسان، زوال عمل الجوارح، ليس عنده شيء، عدم الإيمان بشيء أبدا، عدم الإيمان، جحد ما أنزل الله عز وجل، كل شيء. مثال الحالة الثانية ذكره المصنف رحمه الله، صح ولا؟ إيش قال؟ يكذب، يقول ليس لله أسماء وصفات، واضح؟ الله لا يفعل كذا، وهذا يعني ليس عن شبهة، واضح؟ لو كان الآن من أهل البدع من ينفي الأسماء والصفات ويؤولها لكن عن شبهة، وهذا من موانع التكفير كما سيأتي إن شاء الله في ضوابط التكفير، فهمت علي؟ هذا مثال، من كذب شيء مما جاءت به الرسل، واضح؟ فهنا وجد إيش؟ زال التصديق، زال التصديق، فإذا زال التصديق لم تنفع البقية، لأن التصديق هو الأساس، الإقرار هو الأساس. طيب الحالة الثالثة مثل له المصنف أيضا، يعني مثلا يعتقد، واضح، هو في نفسه أن القرآن حق، يعرف أن هذا مثل اليهود، يعتقد أن القرآن وما جاء به حق، لكنه إيش؟ ما في أي عمل من أعمال القلب، الإخلاص لله عز وجل، جميع كلها منتفية، وبالتالي أيضا أعمال الجوارح تنتفي، واضح، أقوال اللسان تنتفي، مفهوم؟ فلا يوجد شيء من هذا أبدا، يعني هي أمثلة ما متقاربة تقريبا، والله تعالى. سؤالك جيد، في سؤال آخر؟ طيب درس ما في شيء، خليك بس عن درس. سؤال آخر.
بعض أعمال النية والإخلاص ذكرت ما هي أعلى المراتب.
والله هذه تحتاج إلى دقة، واضح؟ يعني التفاوت بين أعمال القلوب تحتاج إلى دقة. يعني والله تعالى ما أستطيع أقول. طيب بالنسبة للأخوات بقي شيء من أسئلة وإلا ننصرف؟ طيب سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. موعدنا يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى، شدوا حيلكم.